الإنسان لا يبالي بالأقوال، لا يبالي بأقوال نمت تسمعني فإنه سريعا ما يسقط في حداثة الشيطان. وذلك دائما نوصي إخواننا ألا يتركوا مجالس العلم ولا يتركوا حضور الجماعات في مساجد السنة. الإنسان عندما يرى الصالحين يتأثر برؤيتهم ويتذكر ما كان عليه هؤلاء الصالحون معه مثلا في قرض أو الجيال أو التعامل مع البر والطهر. فالشيطان يأكل الإنسان إذا كان بعيدا عن إخوانه وبعيدا عن الجمعة والجماعة. قال ومشاهد الطيب ومجالس الذكر معه وعيادة الموردين. كل هذا لا يتأثر أيضا إلا بالخضار الذي اعتزل الناس ولا يعود مريضا ولا يشهد جلالا. كل هذا فيه خير وفيه ثواب قد خلق منه ومواساة محتاجين ومتشابهين. أيضا إذا كان عندهم علم يستطيع أن يعلم به بالجاهل يستطيع أن يعلم بالجاهل فإنه لو اعتزل الناس وبقي في منزله يعني افترض مثلا انسان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه علما ولكن هذا العلم لا ينفع به غيره فما فائده هذا العلم؟ لا هو مقتصر على هذا الشخص لا هو مقتصر على هذا الشخص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا على نظرة الوجه لمن سمع مقالته صلى الله عليه وسلم ثم ادى لمن لم يسمعها. ولذلك الانسان اذا كان لا يستطيع ان هو يفضل الناس ويمكن الناس فاقل ما يفعله هو يمكن ما سمعه لكن النقل يحتاج الى ضبط ضابط. وغير ذلك من الصالحين لمن قدر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقام على نفسه مع الايذاء وصبر على ذلك. يعني اذا كان في مقابل فيه الناس لا يكاد يصل الى الناس منه اذى ولا يكاد يصل الى الناس منه شر واستطاع ان يطمع نفسه ويصبر على اذى الناس هذا شيء افضل. ثم قال اعلم يعني على الامام الصالح ان الاضطراب للناس على الوجه الذي ذكرته هو المقدار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين. لماذا؟ لان الانبياء ما جاءوا الى دعوه الناس الى الله تبارك وتعالى. وقد صبر الانبياء صبرا عظيما على اخوانهم حتى ادوا ما امرهم الله تبارك وتعالى بادائه وبلغوا تلك الرسالات التي امرهم الله تبارك وتعالى بتبليغها. النبي صلى الله عليه وسلم هل لما امر الله تبارك وتعالى ان يصبع بامره جل وعلا هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا افعل حتى لا اولى؟ كلا. النبي صلى الله عليه وسلم صرع بدعوته وجرى بالحق لما امر الله تبارك وتعالى بذلك ونادى بالاذى ما فعلوه جميعا حتى جاء نصر الله والفتح. وكذلك سائر الانبياء رضي الله عليهم عندما تقرا قصص الانبياء كما كنا مثلا نقرا الان قصه لوط وقصه شعيب عليهما الصلاه والسلام تجد هذا الاذى الذي قد هؤلاء الانبياء صلوات الله وسلامه عليه لوط عليه السلام يجد من الاذى من قوم مالك وشعيب كذلك ومع ذلك يصبر هذا الولاء حتى ياتي ايضا امر الله تبارك وتعالى. وكذلك الخلفاء الراشدون اذا اطلق الخلفاء الراشدون فالمراد بهم هؤلاء الخلفاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وانما سموا بهذا الاسم اي الخلفاء الراشدين لانهم كانوا في الزمن الذي حدثه النبي صلى الله عليه وسلم للخلافه خلافه على منهج النبوه سنتين سنه ثم بعد ذلك تكون ملكا عظيما. فهناك خلفاء كانوا في هذا الزمن الذي حدثه النبي صلى الله عليه وسلم فكانت خلافتهم راشده لذلك اطلق عليه الخلفاء الراشدون. ومن بعدهم من الصحابه والتابعين قدم الخلفاء الراشدين القرآن بفضله ثم صنع الله عليهم ثم التابعون وهم الذين ذروا الصحابة ومن بعدهم من علماء المسلمين وأميالهم أجدادهم أيضا مذهبهم أن اختلاط الناس أفضل وهو مذهب التابعين ومن بعدهم. وبه قال الشافعي وأحمد رضي الله عنه الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ أن ينزل الرجل البادية ليشرب من ألبان الدين. يقول أنه في هذه السفرة في هذه المدة سيخرج بالجماعة. لماذا؟ لأنه سيخرج بالجماعة وهو يكرم ذلك إلا لعلة في بلده، إلى علة بلده إلا إذا ذهب إلى البادية ليشرب من ألبان الدين مثلا لمرض أصاب بلده وهذا البلد وهذا المرض علاج وشرب مثلا ألبان الدين. وكذلك ذكر الخطاب رضي الله عنه اجمعين فضل الله تبارك وتعالى وتعاونه على الذكر والدرء، وهذا التعاون لا يكون الا بالاجتماع لانك تتعاون مع غيرك. وهذه الايه ايه عظيمه لانها تقاعد قاعده ايضا عظيمه للانسان لا يتعاون مع غيره الا على الخير. واما التعاون مع الذكر فإنه بك، ولذلك يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل تعاون يؤدي إلى إثم فهو مني معه. أنا أقول مثلا رجلا يعمل سرقة ثم ركب معه رجل فقال له أين تذهب؟ قال أذهب إلى المكان كذا الذي يلعب فيه مثلا قمار. لا يقول الرجل يركب هذا الرجل الى مفيش دعوه حتى يسواه ووصل الى هذا المكان. واحد من الغايه مثلا سينما او صلي يقول لا انا مفيش دعوه انا اروح دي مكان معين اروح. فواحد مثلا ذهب الى مكان عرف عن هذا المكان انه مكان لا يؤتى فيه بخير. فلذلك هذا كان واحد رجل يعمل في بلد من البنوك الربويه يقول لك انا شغلي مثلا لاني رجلا من اعلى باب ان شاء الله يصل له ايضا هذا من التعاون على الاثم والعدوان من عمله حتى يبدو له هل من مثل الالم او ورقه يبقى متعاون على الاثم والعدوان. فهي طريقه عظيمه تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الاثم والعدوان. فهذا التعاون على البر والتقوى لا يمكن ان يتحقق الا باختلاط المؤمن مع اخوانه المؤمنين. ضربت الايات في معنى لا ذكرتم كثيرا معلومه ولم يذكر امامنا رحمه الله اي احاديث في هذا الباب، وكانه اراد ان يبين الوقت فقط ان الاضطرار في الناس افضل من العزله ومذهب لجميع العلماء من السلف والخلف. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا وسمعنا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. وذكر رجل قول الله تبارك وتعالى: لا يعلم الناس الا خلقناه من جسد وجود لا وجعلناه شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اخصار. هذه آية من سورة الاخلاص، وهذا الخطاب للناس جميعا المؤمن والكافر: يا ايها الناس انا خلقناه من ذكر وانثى. مما يكون مراد الذكر والانثى هنا شخص بعينه او مراد جنس. معنى هذا الكلام اما ان يكون مراد بقوله من ذكر وانثى اي من ادم وحواء، او المراد به من جنس الذكر والانثى. انا خلقناه يا ايها الناس انا خلقناه من ذكر وانثى. طبعا فالنبي عليه غار الناس، والا فان ادم عليه السلام خلق من غير ابي ولا ام، كما قال الله تبارك وتعالى: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهناك من خلق من اب وليس له ام وهي حواء، وهناك من خلق من ام وليس له اب وهو عيسى عليه السلام. يبين الضمر والقرار تعالى مكافئ موسى اي في الغار، وجعل له شعوبا وقبائل. الشعوب الطبقه الاولى من طبقات العرب، فطبقات العرب الشعب والقبيله والعمار والبطن والفضل والفصيل. فالشعب يتشعب من القبائل، والقبيله يخرج منها عمال، والعماره يخرج منها بطون، والبطن يخرج منه اكفال، والفتن يخرج منه بصر. والذي ذكر من هذه الطبقات في كتاب الله تبارك وتعالى ثلاثه: الشعب والقبيله والفصيل. الشعب في مثل هذه الايه، واما الفصيله في سوره سالم وفي صلته التي ترويه. وكلمة شعب تعني أمة كبيرة، وسميت هذه الطبقة شعب لأن القبائل تتشعب منه. كنا أطلابهم من ذكر الأنثى وجعلناهم شعوبا وقبائل لتعارف، أي يعرف بعضهم نسب بعض ويعرف بعضهم مدى بعده أو قربته من بعض، ليعرف بعضهم أن هذا عربي وهذا أعجمي، ليعرف بعضهم أن هذا من المسلمين وهذا من الكافرين وهكذا لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني ليس يعني على أحد الفضل إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. فهذا هو محل الشاهد، حتى لا يتكبر عربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي، ولا يتكبر أبيض على أسود، ولا يتكبر أحمر على أبيض، فكل عند الله تبارك وتعالى سواء، وإنما يتقابلون بتقوى الله تبارك وتعالى. قد يكون هناك مولى من الموالى اعظم عند الله تبارك وتعالى من امير او سلطان، وقد كان من ذلك في عهد التابعين. اذا قوله تبارك وتعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم، المراد بهم الا يحفظ احد على احد بحسد ولا بنسب ولا بجاه ولا بوظيفه ولا بجنس، قل انا من بلد كذا او انا سعودي وهذا خليجي، فيرفع هذا على جده. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وليس معنى هذا ان الشعوب لا تتقارب، لا الشعوب تتقارب، ولكن هذا تقارب في الجمله. فافضل مثلا الشعوب والامم الأمة التي وعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس معادن، فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إلى قبل. فإذا الشعوب تتفارق، ولكن لا ينبغي أن يتفارق الناس على أساس هذا التفارق، وإنما التفارق عند الله تبارك وتعالى بالتقوى، بتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الآية الثانية: فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا المنتقى، من سورة النجم. فلا تزكوا، لا، أن يزكي الإنسان نفسه، ومعنى يزكي نفسه أن يمدحها ويشكرها ويظهرها خالية من العيوب. هذا معنى في التسبيح. وهذا ايضا هو قصد، ولكن قد يزكي الانسان نفسه اذا احتاج الى ذلك. فيوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا تهن انا المعبد المضطر. اذا التزكيه ممكن تكون لمصلحه الراجل. فلقد مساله الرجل جلس مع قوم وقام في مساله شان الدين، ولا يقول ان بينهم مثلا من يفطر هذه المساله، فيقول لهم انا اعلم منكم بهذه المساله، ويذكر لهم مثلا ما قرر العلماء في هذه المساله، فيكون هذا من التزكيه التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. قال الله تبارك وتعالى هو اعلم من الدهر. يعني هذا هو السر، الا يزكي احد نفسه على احد، لان الله تبارك وتعالى هو اعلم بالمتقين. والتقوى كما نعلم محب القلب، والقلوب لا تقبل عليها الا على القلوب. اذا النهايه والمآل الا يزكي احد نفسه، لان الله تبارك وتعالى هو الذي يزكي العباد، والذي يرفع هذا ويضع ذلك. الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم ما في قلب هذا ويعلم ما في قلب هذا. فتكون هناك شخصان يقفان بجوار بعضهما في الصف في الصلاه، واما بينهما كما بين السماء والارض في الطلب، ولكن هذا يصلي وهذا يصلي، فمن الذي يعلم ذلك الا الله تبارك وتعالى؟ ولكن هو وقف كرمه في المسجد، وقف كرمه في الصلاه، ولكن الفرق بينهما عظيم. فالله تبارك وتعالى هو اعلم بما افتقر. وقال تعالى: ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم باسمائهم قالوا لهم قالوا لهم نحن جمعكم ونكون تستكبرون الا بذلك اقسمتم لا يكون الله رحمه اذكروا الجنه اذا خافتم عليكم ولا تحزنوا. اصحاب الاعراف نعلم القوم استغرق حسناتهم وسيئاتهم. الاعراف جمع وهو المكان المتبع، وبعدما يذكر اهل الجنه الجنه ويذكر اهل النار النار، يبقون على هذا المكان المرتفع اذا صرفت ابصارهم وابصار اصحاب النار قالوا ربنا اجعلنا مع قوم الظالمين. واذا نظروا الى اصحاب الجنه قالوا سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. فنادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفون لهم بسيماهم بعلامات فيهم قالوا لهم خاطبنا اليوم ما اغنى عنكم جمعكم، ما اغنى عنكم جمعكم يعني ما اغنى عنكم اليوم يوم القيامه جمعكم للاموال ولا للاولاد ولا للجنود ولا للقرن ولا للحشر، هؤلاء لم يغنوا عنكم من الله تبارك وتعالى شيئا، ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ولا أغنى عنكم استكباركم عن الحق في الدنيا. وهذا هو الشاهد، أن الاستكبار لا يغني عن صاحبه شيئا. ثم قالوا: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء الذين أقسمتم، أي هؤلاء الذين كنتم تقسمون في الدنيا أنهم من الأشرار وأنهم لن يدخلوا الجنة وأنهم لن يكونوا يوم القيامة من المفلحين، إن هذا هو حال المجرمين في الدنيا. المجرم في الدنيا ظنوا أنه هو أهل التقوى وأنه هو المستحق للمغفرة، فيخرج إلى الضعيف الذي لا يقدر له على أنه لا شيء وأنه لا يستحق أن يرحم، من هو صاحب الجاه صاحب النفوس هو الذي يستحق أن يرحم يوم القيامة. فهؤلاء يقولون هؤلاء الضعفاء هؤلاء الذين كنتم تحتقرونهم في الدنيا وتدافعون عليهم وتستكبرون عليهم، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله الرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى في الصلاة قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا معكم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. هي حكاية كنا متفقين في الدنيا عندما كنا نظن أنهم من الأشرار وعندما كنا نسخر منهم أم أنهم الآن أمامنا ولا نراهم. فقال الله تبارك وتعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فأهل الأعراب يقولون لهؤلاء المستكبرين فهؤلاء الذين أقسمتم لا يملكهم الله الرحمة قل ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إما نعم الضمير هنا على أهل الأعراب في أن الله تبارك وتعالى يقول لهم بعد ذلك ادخلوا الجنة وهذا هو مآل أهل الأعراب كما قال المفسرون أن مآلهم إلى الجنة. إما يكون الضمير هنا على هؤلاء الضعفاء الذين كانوا يستكبرون في الدنيا يقولون هؤلاء لا يدعهم الله الضعف. الشاهد من قراءة هذه الآية هو بيان شر الاستكبار في الدنيا ومآل المستكبرين في الآخرة ومآلهم إلى الجحيم. أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم منا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
وأيضا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
وأن لا تضرب هو كذلك الصبر والتعاون، الفصل والتدبر، الفصل والنظرة الإنسان شرفا على غيره. فهذا نتيجة إيه؟ نتيجة الكبر، فكأن التواضع يمنع هاتين الخصلتين، الخصلة الأولى لا يفرض أحد على أحد، لأنه إذا علم أن الناس سواسية وأن الناس أسنان المشط لا فضل لعربي على أعلمي ولا أعلمي على عربي ولا أبيض على أسود، وإنما التضارب بالتقوى، فكيف يفرض الإنسان مع ذلك بحسبه أو